مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء، وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء. وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وآله وصحبه الشرفاء، وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يصور لنا ابن عباس رضي الله عنهما مشهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذاك المشهد الذي صعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى جبل الصفا بعدما أمره الله بإبلاغ الدين وإعلان الرسالة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته من فوق الجبل: وصباحاه وصباحاه وصباحاه. وهذه الكلمة كانت العرب إذا سمعتها تعلم بأن هناك أمرا مهما يريد المنادي أن يخبر به. فتجمعت قبائل قريش، وجعل الرجل الذي لا يستطيع أن يخرج لعذر يرسل أحد أبنائه أو خدمه ليعلم ما هذا الأمر العظيم والخبر الجليل الذي يريد أن يخبر به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما تجمعت قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم، بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، يعني قطعا سنصدقك لأنك معلوم بصدقك، ولك فينا 40 سنة ما كذبت علينا كذبة واحدة، فكيف يمكن أن نكذبك؟ فلما أقروا له بالصدق قال صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الذي ينبغي أن يعاملوه كبقية الأخبار، قال: فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فلما سمع الناس هذا ما عرفوا ماذا يردون، منهم من صدقه، ومنهم من قلب يديه دلالة على الحيرة، ومنهم من سكت، لكن ما كذبه أحد منهم، لأنهم لا يستطيعون أن يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه صادق، وأنه يستحيل عقلا ويبعد عقلا أن يكون صادقا معهم 40 سنة لا يكذب في أقل الأمور، ثم يأتي بعد 40 سنة ويكذب أكبر كذب على الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا رسول من عند الله. وبعدما ساد الصمت للحظات، كان هناك رجل لم يعجب هذا الأمر، فإذا به يصرخ: تبا لك سائر اليوم، ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك سائر اليوم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله شخص بعيد، لعله رجل بينه وبينه عداوة، أو بينه وبين قبائل قريش عداوة. لكن الغريب أن هذا الرجل لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، ولم يكن رجلا بعيدا منه نسبا فحقد عليه لأنه ليس قريبا له، بل كان هذا الرجل من أقرب الناس إليه، كان هذا هو أخو والده، عمه أو أبو لهب عليه من الله ما يستحق. كان رده على النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القبح وفي منتهى السوء، فقال له: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا، هذا الأمر التافه الحقير هو الذي ناديتنا له وجمعتنا عليه وجعلتنا نخرج إليك مسرعين ونترك أموالنا وأولادنا من أجله، عليك الهلاك وعليك الخسران على أن ضيعت أوقاتنا وعطلت أعمالنا من أجل أمر لا يستحق هذا العناء. الله المستعان، عجبا. يقول لهم: أنا رسول من عند الله، أرسلني الله إليكم برسالة عظيمة فيها نجاتكم وفلاحكم إن أطعتموها وامتثلتموها، وفيها خيبتكم وخسرانكم أبد الأبد إن خالفتموها وعصيتموها. فيدعي أبو لهب من حقده وخوفه من زوال منصبه ومكانته في قريش، لأنه كان صاحب مكانة ومنصب، يقول أن هذا أمر تافه لا يستحق الاجتماع ولا العناء، وهو في الحقيقة يعلم أن هذا أعظم أمر وأجل أمر، لكن أعماه الحرص على المكانة والشرف فتعلق بدنياه الفانية وخسر آخرته الباقية. لا شك يا كرام أن الإنسان تؤلمه الكلمات الجارحة، فكيف إذا كانت هذه الكلمات تصدر من أقرب الناس إليه، تصدر ممن كان يظن أن هذا الشخص هو من سيعتمد عليه إن أذاه الناس، هو من سينصره إن كذبوه، فإذا باليد التي توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعينه، إذا بها اليد التي تربيه، وإذا باللسان الذي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحامي عنه وينصره ويذب عنه، إذا به اللسان الذي يقول تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ما أشد والله وقع هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصعب أن يكون ألمك وأذاك من قرابتك بل من أقرب الناس إليك. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. لما تألم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات، وما استطاع أن يرد على عمه تأدبا معه، أو ربما وهذا هو الغالب أنه طمع في أن يقبل دعوته مستقبلا، لكن الله سبحانه وتعالى انتصر لحبيبه. ولم يمر هذا الموقف مرور الكرام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم عند الله ووجيه عند الله وخليل لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يؤذي ولي الأولياء صلى الله عليه وسلم. فينزل الله آيات في أبي لهب في هذه الكلمة التي قالها فقط، تتلى هذه الآيات إلى يوم القيامة لتكون عبرة لكل من أراد أن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكل من أراد أن يؤذيه، لكل من أراد أن يشمت بشيء من شريعة الله التي جاء بها. فقال سبحانه وتعالى نصرة ودفاعا عن نبيه الكريم وتبكيتا وردا على مقالة أبي لهب الخبيث، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت افتتحت بهذه الصورة ردا على أبي لهب حينما قال تبا لك، لكن هذا الدعاء لم يصدر من بشر، هذا الدعاء صدر من رب البشر بأن قال له تبت يدا أبي لهب وتب. لما دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والخسران والانقطاع، رد الله عليه بجنس ما اعتدى به على حبيبه. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبت تبا، قال له سبحانه وتعالى تبت، يعني خسرت وهلكت وانقطعت انقطاعا لا يرجى بعده عودة أو اتصال. ثم قال تبت يدا، نسب كما نلاحظ الهلاك والخسران لليد فقط، مع أن أبو لهب كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، وكان يؤذيه بماله، وكان يؤذيه بكل شيء، فلماذا نسب التباب إلى اليد فقط؟ طبعا ورد رواية أن أبو لهب كان من أكثر ما يؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير وراءه ويرميه بالحجارة، ولذلك والحجارة ترمى باليد، فلذلك نسب الهلاك إلى اليد. قال أحدهم كنت أرى رجلا في بداية الأمر في مكة يسير يدعو الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله، ورجل وضيء قسيم وهو أبو لهب يمشي وراءه ويرميه بالحجارة ويقول لا تصدقوا هذا الكاذب. تخيلوا هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كلما سار وكلما ذهب إلى مجلس يتبعه أبو لهب ليكذبه وليرميه بالحجارة، فقال الله تبت هذه اليد التي ترمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لأن العرب، يعني ليس المقصود هو هذا فقط، لكن العرب تعبر عن اليد وتقصد بها بقية الأعضاء، لأن اليد هي التي تقوم بالأعمال غالبا، فتنسب الأعمال أو تنسب الأفعال لها تغليبا، كما قال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ذلك بما قدمت أيديكم، مع أنهم يعني دخولهم للنار كان بأيديهم وأعينهم وأرجلهم، فكل هذه صدرت منها ذنوب، لكن لما كانت أكثر الذنوب تصدر باليد نسبت جميع الذنوب إليها. فكذلك أبو لهب لما كان أكثر ما يفعل في النبي صلى الله عليه وسلم هو رميه ومطاردته بالحجارة، نسبت الهلاك لليد وإن كان هو كله هالكا. طيب أبي لهب هذه كنية، والكنية تدل على الإكرام في الغالب، فكيف يسميه الله سبحانه وتعالى بأبي لهب والمقام مقام ذم؟ صحيح أن المقام مقام ذم، لكن أبو لهب كان اسمه عبد العزة، عبد العزة، والعزة هذه صنم من الأصنام، فلو قال الله عبد العزة هذا فيه إقرار على الشرك وإثبات لموضعه في القرآن، وهذا لا ينبغي، فسماه الله وعدل إلى كنيته أبي لهب. وقيل وهذا أبلغ ولا تعارض بين القولين، لأنه سبحانه وتعالى سيذكر أن عذابه سيكون من جنس كنيته، وهو اللهب الذي سيحرق بهذا الوجه. أبو لهب، تعرفون لماذا سمي أبي لهب؟ سمي أبو لهب لأن وجهه كان كاللهب في الضياء وفي النضرة وفي النور، كان كأنه نار في وجهه من شدة لمعانه وبريقه وجماله. فالله سبحانه وتعالى أتى بهذه الكنية هنا حتى يثبت له العذاب الذي هو من جنس كنيته، وأن هذا الوجه الجميل الذي يوصف باللهب من توقده وضيائه سيصلى وسيشوى بنار ذات لهب. وقد ذكر العلماء طبعا أسبابا في لماذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه، ذكر كنيته ولم يذكر اسمه، مع أن الاسم أدل على الحقارة، لكن قد ذكرنا لكم بعضها، ومن أرادها جميعا ممكن أن يراجع كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وقد ذكر تقريبا أكثر من 5 أسباب. طيب، إذا قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب، ثم قال سبحانه وتعالى: وتب. الله سبحانه وتعالى قال قبل قليل تبت، فلماذا أعاد الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة مرة أخرى وقال وتب؟ الأولى قيل أنها هي خاصة باليد لأنها أكثر ما كان يؤذي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثانية فهي تشمل جميع أبو لهب من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. إذن الأولى لليد فقط، والثانية تشمل جميع أبي لهب، الأولى على سبيل التخصيص والثانية على سبيل التعميم. وقال الفراء، هذا القول اختاره ابن جرير، وابن جرير يستفيد كثيرا من الفراء، وهو من العلماء المتقدمين في اللغة، توفي في القرن الثالث، يعني سنة 200 تقريبا أو 7 أو حول هذا التاريخ. كان الفراء يقول: تبت الأولى هذه دعاء، وتب الثانية هذه خبر، يعني ليست الأولى كالثانية، الأولى دعاء عليه بأن يهلك وأن ينقطع وأن يخسر، هذا دعاء، والدعاء قد يقع وقد يتخلف لسبب من الأسباب، فأثبتت اللفظة الثانية وهي اللفظة الخبرية التي تنبئ أن هذا وقع. قال وتب سبحانه وتعالى، يعني خلاص انتهى الأمر، انقطع، لا يحتمل أن يقع أو لا يقع، قد وقع هذا وانتهى. فالأولى دعاء عليه والثانية خبر. وحتى يعني نقرب هذا الأسلوب، قد يكون يعني فيه نوع من الغموض، كبار السن عندنا في الجنوب ماذا يقولون إذا مثلا أرسلوا أحد أبنائهم مثلا في غرض معين وما حقق هذا الغرض وما يعني نفذ الأمر بالشكل المطلوب؟ يقولون له أحيانا: خذلك الله، هذا دعاء عليه بالخذلان، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم يسكت قليلا كبير السن هذا ويقول: وإنه قد خذلك، يعني وإنه قد خذلك، يعني الأولى، شوف مستعمل هذا الأسلوب حتى في الزمن المعاصر، الأولى دعاء إنه يخذل الله سبحانه وتعالى، بغض النظر طبعا عن حكم هذا الفعل ويعني صحة هذا التصرف، المقصود التمثيل بالأسلوب وتوضيح الأسلوب. الأولى عليه دعاء خذلك الله، دعاء بأن يخذله الله، والثانية كأنه يقول خلاص الأمر تحصيل حاصل، إنك قدك مخذول، دام أنك ما أتيت بالأمر الذي أريده منك فأنت شخص مخذول. فهذا يوضح معنى قول الفراء أن الأولى دعاء بتبت، دعاء عليه بالهلاك، وأن الثانية خبر بأن الأمر قد انتهى وقد حصل هذا الأمر. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. يخبر الله أن مال أبي لهب وكسبه من ولده لن يغني عنه شيئا. لماذا قال الله ذلك؟ لأن أبو لهب كان يقول: إذا كان ما يقول محمد حقا فسأفتدي بأموالي العظيمة وبأولادي الكثيرين. هكذا كان يقول، كان يظن أن أمواله الكثيرة لأنه كان تاجرا وأن أولاده الكثيرين سيفدونه من دون الله سبحانه وتعالى وسيقدمهم للعذاب من دون الله إن كان ما يقول حقا. فأخبر الله أن أمواله وكسبه من أولاده لن تنفعه ولن تغني شيئا عنه من عذاب الآخرة، ولذلك قال الله بعدها مباشرة: سيصلى نارا ذات لهب، لن تغني عنك أموالك يا أبا لهب ولا أولادك من دخول النار شيئا كما تظن، بل ستدخلها وتصلاها وتشوى بحرها أبد الآبدين. وهذه الآية كما قال العلماء فيها دلالة على إعجاز القرآن وأنه من عند الله. لماذا؟ لأنها أخبرت أن أبا لهب سيموت على الكفر، معنى أنه سيصلى نار ذات لهب أنه سيموت على الكفر. وهذا الخبر متى كان؟ كان في أوائل الدعوة، مكث أبو لهب بعدها سنين، كان يمكن فيها أن يقول في أي لحظة من اللحظات لا إله إلا الله وتنتهي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيلزم من هذا أن القرآن الذي يقول أنه من عند الله غير صادق. لأنه لما وقع ما أخبر الله من موت أبي لهب على الكفر كان في هذا أعظم الدلالة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى مصير أبي لهب، مصير من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كذلك مصير من كان يشاركه في هذا الإيذاء، فقال وامرأته حمالة الحطب. امرأة أبي لهب التي سميت أم جميل، التي كانت تسمى أم جميل، هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى أنها ستشارك أبو لهب في دخولها للنار وفي صليها للنار، لأنها كانت تشارك النبي صلى الله عليه وسلم مع تشارك أبو لهب في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونها سيدة من سادات قريش في النسب وفي المال، كانت مع هذا تذهب بنفسها من حقدها على النبي صلى الله عليه وسلم وتقطع الحطب والشوك الذي فيه أذى باختيارها هي، ولا ترتضي أن يذهب أحد من خدمها، ثم تسأل عن مكان مرور النبي صلى الله عليه وسلم لتضع له هذا الحطب والشوك ليتأذى به صلى الله عليه وسلم. فوصفها الله بهذه الصفة حمالة الحطب ليبين نقصها وليبين خستها، فبعد أن كانت سيدة من سيدات قريش إذا بها من حقدها وخباثة نفسها تحتطب وتقوم بأعمال السوقة والخدم والفقراء من الناس من حقدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وصفها بحمالة الحطب إشارة كذلك إلى سبب عذابها، أي سبب عذابها أنها كانت تحمل الحطب لتؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن فيه إشارة إلى عقابها في الآخرة بكونها تحمل من حطب الآخرة وتلقي، يعني العذاب الذي ستعذب به في الآخرة هو من جنس الذنب الذي كانت تفعله في الدنيا، فكما أنها كانت تحمل الحطب وتلقيه في طريق رسول الله، فكذلك في الآخرة ستأخذ من حطب الآخرة الذي هو كله من نار ثم تلقيه على نفسه، على نفسها وعلى زوجها ليشتعل عليهما ويحترقا به جزاء وفاقا كما كانوا يفعلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أشد العذاب، أن تعذب هي أحب الناس إليها، وكذلك أن أبو لهب يتعذب من أقرب الناس إليه وهي زوجته كما كان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى، لكن عفوا قبل ذلك، هذه الآية فيها إشارة مهمة جدا 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 تخص النساء، وهي أن المرأة مسؤولة عن أفعالها، وأن فساد الزوج ليس عذرا في فساد المرأة. كثير من النساء تتساهل، تترك كثيرا من الأمور الشرعية بحجة أن زوجها لا يعينها على الخير أو هو الذي يأمرها بالشر، هذا ليس بعذر أمام الله، بل قد أخبر الله بمثال عن امرأة أبي لهب بما قد ذكر من العذاب ولم يعذرها في ذلك، مع أن أبو لهب هو الذي كان يؤلبها ويحملها على ذلك، وضرب مثلا في المقابل لامرأة ما استجابت لفساد زوجها بل قاومت وصبرت وبقيت على صلاحها وتبرأت منه ومن فعله، فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من النساء الأربع اللواتي كملنا، وهي آسيا امرأة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قاومت هذا الفساد وما استجابت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أربع نساء كملوا على مر التاريخ. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بتصوير حال امرأة أبي لهب في الآخرة، فقال في جيدها حبل من مسد. الجيد بمعنى العنق، لكنه لا يأتي بهذه المفردة مفردة الجيد إلا إذا كان على العنق ذهب أو جواهر، فأخبر الله أن هذا الجيد والعنق الذي كانت تلبس عليه الجواهر في الدنيا سيكون عليه في الآخرة حبل من ليف من نار شديد الجدل والإحكام والربط. الليف في ذاته شديد وخشن، فكيف إذا كان محكما فكيف إذا كان من نار؟ فانظر كيف صور الله هذه المرأة التي عادت الدين وحاربت الإسلام من صورة السيدة الشريفة المطاعة في قومها إلى صورة أشبه ما تكون بصورة البهيمة المربوطة بحبل محكم، لأنها عادت دين الله وعادت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الصورة عبرة لكل من يحارب الدين بسب النبي صلى الله عليه وسلم، عبرة لكل من يستهزئ بشريعة الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، عبرة لكل من يعادي هذا الدين العظيم أو يستهزئ بالنبي الكريم، سواء كان ذلك رجلا أو كانت امرأة، سيكون مصيره في الآخرة كمصير أبي لهب وزوجته أم جميل، يحرقون بنار الآخرة ويشوون فيها أبد الآبدين. وهذه الصورة كما أن فيها عبرة لمن يحارب الدين، ففيها عبرة ففيها بشرى كذلك للمسلمين، أن لا يحزنوا من استهزاء أعداء الدين بهم، أن لا يحزنوا من إيذائهم لهم، فإن مصير هؤلاء المستهزئين في الآخرة إلى النار. أما دين الله فهو باق ما بقيت السماوات والأرض، لا يضره من استهزأ به أو سعى في محاربته. ولذلك من اللطائف التي ذكرها بعضهم أن هذه الصورة أتى قبلها صورة النصر، مع أن صورة المسد هي من أوائل الصور نزولا، وصورة النصر هي آخر صورة كاملة نزلت من القرآن، بينهما سنين، لكن جمعت في مكان واحد لعل من حكم هذا ليتخيل المسلم ويقارن بين المشهدين، مشهد محاربة أبي لهب وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم للدين ورميه للحجارة وقوله تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، ويريد أن يفرق الناس وأن يبعد هذا الدين، وبين المشهد الذي قبله بقليل، مشهد دخول الناس أفواجا في هذا الدين، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلا يحزن المؤمن ولا يبتئس من الذين يريدون أن يطفئوا دين الله بأفواههم، فالله متم دينه ونوره ولو كره الكافرون. لكن السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا، ما دورنا في نصرة هذا الدين؟ ما دورنا في أن نذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شتم وإذا أوذي صلى الله عليه وسلم؟ ما دورنا في محاربة أعداء دين الله سبحانه وتعالى؟ ما دورنا في الوقوف على من يحارب دين الله سبحانه وتعالى؟ وما دورنا نحن في نصرة هذا الدين العظيم؟ هذا الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا وأن نحاسب عليه أنفسنا، وأن نخاف هل نحن أدينا المطلوب منا أم لا. أما دين الله سبحانه وتعالى فسيظهر وسيعتلي نوره على الجميع ولو كره الكافرون. فاللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا ممن دب عن عرض رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا ممن استعملته ولم تستبدل، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد، ما ناح قمري وأورق عود.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.